رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قبل البدء، تعريج على قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه سريع، حيث قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الخامس فتهلك. قيل للحسن: وما الخامس؟ قال: المبتدع. مر معنا فضل العالم، وهنيئا لمن كان عالما من العلماء الربانيين العاملين الصالحين المصلحين، هنيئا له، لأنه من ورثة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وكم لهم من المزايا، فهم المرجع حين الإشكال والمدلهمات والأسئلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء الربانيون هم أبصر الناس بالشر ومداخله، يعرفون الشر ليجتنبوه وليحذروا منه الناس، فهم أبصر الناس بالشر. قال الله تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير، لما خرج في زينته وقليل من الناس رأوا ما هو عليه فتمنوا أن يكونوا مثله، قالوا لهم هذا القول، قصه الله تبارك وتعالى. كذلك هم المبلغون لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة. ولذا تجد صاحب الحديث عليه نضارة في وجهه، وهذا من الله تبارك وتعالى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، رواه أحمد وغيره. وهذا الحديث روي بروايات مختلفة ومتعددة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار في بلغوا عني ولو آية: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. انظروا إلى هذه الدرة: بلغوا تكليف، عني عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريف، ولو آية تخفيف. وفي الحديث دليل، يقول رحمه الله: وفي الحديث دليل على وجوب العلم حتى لو تعلم الإنسان آية واحدة، فما أحوجنا إلى هذا. كذلك العلماء بضاعتهم باقية بعد موتهم حتى وإن ارتحلوا من هذه الدنيا. ولذا من دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فبضاعة العلماء باقية ما بقيت السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأغلب بضاعة من سواهم زائلة ومنتقلة إلى غيرهم، إلى الورثة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم، وفي رواية: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. الحديث رواه الإمام مسلم. العلماء الربانيون هم الذين يعلمون الناس الخير ويرشدونهم ويدلونهم على عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة، فكم من أجور لهم. كذلك أيها المباركون، أن أجرهم يتضاعف بتضاعف المنتفعين بعلمهم. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الحديث رواه مسلم وغيره. في الرواية الأخرى: الدال على الخير كفاعله. فانظروا إلى هذه الأجور. ورحم الله العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الأبرار، هذا الرجل آتاه الله عز وجل، توفي صغيرا في عمره، لكن الله عز وجل أعطاه، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى، فسالت أودية بقدرها. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، ما ينام ولا يريح جسده، بل يبقى في العلم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم، والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس به، يوم القيامة من حظ ولا قسم. هذا بالنسبة للعالم والمتعلم. أما المحب مر معنا، لأن المحب يحشر في زمرة من يحب، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى لمن أحب العلماء وطلاب العلم. ومر معنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم، يعني في العمل مقصر لكنه يحبهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. والحديث الآخر حديث أنس، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: إنك مع من أحببت، أي ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم. فهذا فضل من الله عظيم، فلنحب العلماء وطلاب العلم، نحبهم محبة شرعية، محبة صادقة في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. كذلك قال: كن متبعا، يريد به متابعة العلماء الربانيين الناصحين الذين يوصلونك إلى بر الأمان، يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءهم الحق أخذوا به، وإذا كانوا على خطأ رجعوا عنه واستغفروا الله تبارك وتعالى. ولا تكن الخامس، لما قيل للحسن: فمن الخامس؟ فمن هو؟ قال: المبتدع. نسأل الله السلامة والعافية من أهل البدع ومن المبتدعة، وهي المخالفة للكتاب والسنة في قليل أو كثير. يعني ما كل فرقة من الفرق تخالف الكتاب والسنة في كل شيء. يعني تجد الآن عندما تقرأ في كتب الجرح والتعديل كتب عظيمة، كتب لها ميزان ولها قيمة عند العلماء الربانيين، تجد فلان من الناس يقولون فيه تشيع، هو يصلي، لو كان لا يصلي أو لو كان كذا ما أخذوا منه حديثا، لكن يبينون ما وقع فيه من بدعة. وليس بالضرورة أن يكون مثلا بعضهم عنده تأويل كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، عندهم تأويل لبعض الصفات، وعندهم الحمد لله يعني غير هذا، لكن ليس في كل شيء يخالفون الكتاب والسنة. فكل من خالف الكتاب والسنة في قليل أو كثير فهذا مبتدع، ثم ينظر هل هو داع إلى بدعته أو أنه مسكين، ربما كانت المشيخة أو ربما كانت البيئة التي كان يعيش فيها، كما كان بعض أهل العلم عندهم أشعرية وعندهم كذا من البيئة ومن المشيخة. لكن لا يغفل العلماء الربانيون بيان ما وقعوا فيه من خطأ مهما كان. وانظروا تعليق العلامة بن باز رحمه الله تبارك وتعالى على فتح الباري، هل ترك شيئا من مثل هذا عند ابن حجر؟ ومن هو ابن حجر رحمه الله رحمة الأفراح؟ لكن هذا نصح، نصح للمسلمين، نصح صادق من علامة صادق ناصح رحمه الله رحمة الأبرار. قال عبد الله بن عمر: والبدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة، يعني قد تكون بدعته تخرجه من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم بدعته مفسقة، لكنها كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، نعوذ بالله من البدع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا الأثر أخرجه في الإبانة ابن بطة رحمه الله. حتى وإن رأيت من الصوفية أو ممن يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا ويأتي بأوراد غير شرعية، فأعرف حتى ولو استحسنها الناس أنها بدعة مهما كانت. يعني الحمد لله ورد إلينا ديننا كاملا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام أن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول، إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله رحمة الأبرار، قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. انظر المسألة ليست بسيطة، فلا تقول هذه بدعة بسيطة، لا يسهل لك الشيطان الأمر، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن. احرص أن تسمع كلام العلماء الربانيين. يقول رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال بعض السلف منهم الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، إلى أن قال: ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة من توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها. ذلك فضل من الله، إذا من على هذا العبد المبتدع أن يعود إلى السنة فهذا من الله عز وجل. وتعرفون أبو الحسن الأشعري في جامع الكوفة خلع وهو على الاعتزال 40 سنة كما ذكر أهل السير، ولكنه قال: أخلع هذا المذهب، مذهب الاعتزال، كما أخلع هذه الجبة، وخلع جبته أمام الناس حتى يتخلص من هذا ويقتدي به من كان مثله. فهذا فضل من الله عظيم، من نور الله بصيرته عاد إلى الحق ولله الحمد والمنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج، انظروا الخوارج والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم وقراءتكم وعلمكم في رواية عند علمهم، انظر ماذا يقول فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وانظروا ما تفعله كانت داعش هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فانظروا إلى الضلال المبين، علينا أن نكون من العقلاء أيها المباركون. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا ما يفعله الإخوان المسلمون والسروريون، إذا كانوا فيما بينهم خرجوا إلى الخلاء إلى الاستراحات، يقررون ما يشاءون، وعندهم من الأحاديث في ولاة الأمر والغيبة وكذا وكذا، ولكن إذا كانوا في وسط الناس تجدهم يثنون بخير وكذا وكذا. لكن هل يخفى ذلك على الله تبارك وتعالى؟ لا والله، علينا أن نكون من العقلاء نتنبه لمثل هذا. بعض أهل البدع يردون الأحاديث والآثار، يردونها لماذا؟ لأنها تخالف هواهم، تخالف مذهبهم، تخالف ما تهواه نفوسهم، تخالف أشياخهم، فلذا يردونها، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأنهم لا يرابون في ذلك. الآن الإخوان المسلمون إذا سمعوا أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر لا تعجبهم ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا السمع والطاعة في المعروف، هم لا يريدون ذلك أبدا. لذا تجدهم لا يدرس أحدهم في جامع من الجوامع أو في جمع أماما حتى في خطب الجمعة إلا من رحم الله، إما تقية وإما غيرها، والله أعلم بما في القلوب، لا يأتون لهذه الأبواب، لا يعلمون الناس. وإذا علم أحدهم الناس قالوا هذا مباحث، هذا مع الدولة، هذا يريد، هذا يعطى مال، هذا كذا هذا كذا. انظر إلى ما يفكرون فيه، لا ينظرون إلى أنهم يخبرون عما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه. قال البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول. ولذا بعضهم حتى يضعف أحاديث في صحيح مسلم، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يؤولونها بتآويل. لماذا؟ لأنها لا تعجبهم، هذه ما يعجبهم مثل هذا الأحاديث، لا يوافق مذهبهم ولا هواهم. فعلينا أن نتنبه لمثل هؤلاء. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، يكاد أن يهلك، نسأل الله السلامة والعافية. تكمل يا شيخ، الله يبارك فيك، سامحنا.
وأنفع الإحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جميل
أحسنت بارك الله. قبلها مر معنا أن المعلم إذا وجد من أحد طلابه نهمة في العلم ورغبة فعليه أن يميزه بذلك، وعليه أن يعينه، لأنه عنده هذه الرغبة، فربما فترة وتذهب عنه فيعينه على ذلك. قال هشام بن عمار رحمه الله: باع أبي بيتا بعشرين دينارا وجهزني للحج، فلما وصلت المدينة أتيت مجلس الإمام مالك رحمه الله وهو جالس في مجلسه في هيئة الملوك، والناس يسألونه وهو يجيبهم، فلما حان دوري قلت له: حدثني. فقال: لا بل اقرأ أنت. فقلت: لا بل حدثني. هذا ما يزال في سن الشباب لكن عنده رغبة. قال للإمام مالك: حدثني. قال: لا اقرأ. فقال: لا بل حدثني أنت. يقول للإمام مالك رحمهما الله جميعا. فقلت: لا بل حدثني. فلما رادته وجادلته غضب وقال: يا غلام تعال اذهب بهذا فاضربه 15، يضربه بالدرة 15 أو 15 صوتا. قال: فذهب بي فضربني ثم ردني إلى مالك. فقلت: قد ظلمتني، فإن أبي باع منزلنا وأرسلني إليك، أتشرف بالسماع منك وطلب العلم على يديك، فضربتني 15 درة أو 15 درة بغير جرم، لا أجعلك في حلم. فقال مالك: فما كفارة هذا الظلم؟ فقلت: كفارته أن تحدثني 15 حديثا. فقال هشام: فحدثني مالك 15 حديثا، فلما انتهى منها قلت له: زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك مالك وقال لي: اذهب وانصرف. هذا في كتاب من كتب الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، معرفة القراء. وقصة بقي بن مخلد رحمه الله تبارك وتعالى، المحدث الشهير الذي جاء من أرض الأندلس وكان بعيد، جاء إلى العراق يقصد الإمام أحمد. يقول رحمه الله: بعد أن مشى ورحل على قدميه، واقرأوا قصته شهيرة وترقق القلوب وتبعث الهمم في طلب العلم. قال بقي: فلما اقتربت من بغداد وصل إلي خبر محنة الإمام أحمد، وعلمت أنه ممنوع من الاجتماع بالناس وتدريسهم، فاغتممت لذلك كثيرا. فلما وصلت إلى بغداد وضعت متاعي في غرفة، ثم خرجت أبحث عن منزل أحمد بن حنبل، فدللت عليه فطرقت الباب، ففتح لي الباب الإمام أحمد نفسه. فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار وطالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال: ليدخل ولا يراك أحد. فسألني وقال: أنا ممتحن وممنوع من التدريس والتعليم. فقلت له: أنا رجل غريب، فإن أذنت لي أن آتيك كل يوم في لباس الفقراء والشحاذين، وأقف عند دارك وأسأل الصدقة والمساعدة، فتخرج إلي وتحدثني ولو بحديث واحد. فقال بقي: فكنت آتي كل يوم فأقف على الباب وأقول: الأجر رحمكم الله. فكان أحمد يخرج إلي ويدخلني الممر ويحدثني بالحديثين والثلاثة وأكثر، حتى اجتمع لي قرابة 300 حديث. ثم إن الله رفع الكربة عن الإمام أحمد وانتشر ذكره، فكنت إذا أتيت الإمام أحمد بعد ذلك وهو في حلقته الكبيرة وحوله طلاب العلم، كان يفسح لي مكانا ويقربني منه ويقول لأصحاب الحديث، هذا يقع عليه اسم طالب العلم. فانظروا رحمني الله وإياكم كيف هي الهمة، هذه المسافة الشاسعة التي قطعها ليسمع ويأخذ من الإمام أحمد. وانظروا إلى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وقد سمعتم قبل قليل من الشيخ محمد حفظه الله كيف كانت المحنة وكيف كان يؤذى ويضرب ويسجن الإمام أحمد رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، لكنه صبر. هذا كان في العصر العباسي، يعني في العصور المفضلة، في القرون المفضلة الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعون وتابعوه. فانظروا هذه المحنة، ومن باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، نحن الآن ولاة الأمر يقولون لنا بينوا ما عند الفرق المبتدعة من أخطاء، بينوا للناس، فهل نكسل عن ذلك؟ إذا كان الإمام أحمد منع أن يدخل داره سنة كاملة، منع أن يصلي مع الناس في المسجد، انظروا إلى هذه المحنة العظيمة. ونحن ولله الحمد والمنة تستطيع الآن، ولا يستطيع أحد أن يقول لك شيئا، يقال لك بين ما عليه الفرق المبتدعة من ضلال. فهل نعجز؟ فهل نكسل؟ هذه والله من نعم الله تبارك وتعالى علينا. أسأل الله يثبتنا وولاة أمورنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يزيدنا من فضله. هذه والله يا أخ، لما تقرأ في سيرة الإمام أحمد وكيف كان يضرب حتى يغمى عليه، كيف كان يناظرهم ويجادلهم ولا يأتون له بآية أو حديث، وإنما هو والعياذ بالله السفسطة والكلام والمنطق، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نكون من الدعاة إلى الله على بصيرة. ثم من باب أيضا ما أذكر به نفسي وإياكم أيها المباركون، قول المصنف: وعلى المعلم النصح للمتعلم بقدر ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على إدراكه، على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه. هذا قال النووي رحمه الله فيه: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم حتى يثبتوا ما عندهم. قال رحمه الله: يسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه. لابد أن تثني على من قدم لك مثل هذا الأمر وبرز عن غيره. الحمد لله تثني عليه بخير، ولا يعني أنك تثني عليه تذم في غيره، ليس الأمر كذلك. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكلهم أنبياء ورسل معصومون عليهم الصلاة والسلام. فعندما يتميز طالب من طلابك تذكره بالخير، تحسن يعني إليه بالكلمة الطيبة بالثناء العاطر، ولكن تخشى عليه العجب، تنتبه لمثل هذا. قال: أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ولم يجعل ذلك مكتوما مخفيا ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، وهو طبيب المعلم، طبيب يعرف. قال: ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره، يخرج ولا يعود، لا يعنفه إلا إذا علم أن هذا التعنيف يكون له مردود، يكون له كبير فائدة. قال: ويعيد له حتى يحفظه أو يحفظه حفظا راسخا، وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله. هذا المعلم، يعني ربما يفتح الله على الطالب فيحصل على معلومة لا يعرفها، فعليه ألا يحسده، وإنما يثني عليه وجزاك الله خيرا أنك نورتنا وبصرتنا بهذه الفائدة، بهذه الذرة العظيمة التي تحتاج. هكذا والله هكذا كان المشايخ هنا، أعرفهم كانوا إذا كتب الطالب شيئا بسيطا لو بداية كتابة أثنوا عليه وقالوا مثل هذا الذي يشاع بين الناس فيستفاد منه أكمل، يشجعونه. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم، يثني على طالبه خيرا، وإن وجد هفوة أو زلة عدلها، ما يمنع، لا يتركه على الخطأ حاشا، وإنما دائما يشجعه. ثم بعد ذلك أيها المباركون، قال ابن القيم رحمه الله في التنافس: إن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم. انظروا إلى كلمات العلامة ابن القيم رحمه الله، ما أحوجنا إلى قراءة كتبه. عندما تقرأ في كتبه تجد دررا والله، هو وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، لكن ما أحوجنا أن نرتبط، ما من فن إلا وأبدع فيه هو وشيخه رحمهما الله رحمة الأبرار. فإذا قرأت فأكثر من القراءة لهما رحمهما الله وجزاهما عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ثم جاء في نصح من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء فقال لكميل ابن زياد، قال له: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. أنفقوا من العلم، أنفق مما عندك، يزكو ينمو ويكثر، وتكثر أجوره بفضل من الله تبارك وتعالى. قال رضي الله عنه: وصنيع المال يزول بزواله، العلم حاكم والمال محكوم عليه. قال ابن القيم وهو يعلق على هذا الأثر المبارك قوله رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب، لا يريدك المهالك، العلم يكون لك جنة بفضل من الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إلا إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لمتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك، لا علم له به، فهو كمن يأكل طعاما مسموما. يعني عندما تعلم أن هذا الطعام مسموم تأكل منه، عندك علم. فهكذا عندما تعرف أن هذه سنة تعملها، هذه بدعة تهرب منها وتفر ولا تفعلها وتحذر منها غيرك. قال: فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه. أنا أوصي نفسي وإياكم بقراءة كتب ابن القيم رحمه الله، والله فيها بركة وفيها متعة. اقرأوا كتاب الفوائد، يعني كتاب، اقرأوا الزاد الذي ألفه وهو مسافر من غير مراجع، هذا الكتاب رحمه الله رحمة الأباء ألفه بدون مراجع وهو مسافر فقط. انظروا إليه، فيه بركة، فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى ذلك. قال: فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل به يقتله جهله، فهذا مثل محراسة العلم للعالم. هكذا العالم كأنه يحرص صاحبه من أن يأكل سمه، يأكل طعام مسموم لأنه يعلم أنه مسموم. فما أحوجنا أيها المباركون إلى مثل هذا. أيضا مما مر معنا على المتعلم أن يوقر معلمه، وهذا دور الذي يأتي للطلب. يقول ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى: وعلى طالب العلم أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى له فضله. هو الذي أنار بصيرتك بعد الله عز وجل، فلا تعرف حقه عليه كبير. ولذا مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. تعرف للعالم حقه وفضله ومكانته، فما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني. لماذا؟ حتى لا ينزل من نظره. يتصدق بصدقة هذا الطالب الموفق حتى يستر الله عز وجل أي عيب. وتعلمون كل ابن آدم خطأ والنقص حاصل، سواء كان معلما أو متعلما. أسأل الله يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. يقول الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له. يقلب الورقة حتى ما يريد الإمام مالك، لأنه شيخه، يسمع قلب هذه الورقة فلا يزعجه، هيبة هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. هؤلاء وهم العلماء يعرفون فضل من علمهم. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يكثر من الدعاء للشافعي والاستغفار له. يقول: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أستغفر للشافعي وأدعو له لفضله عليه بعد فضل الله تبارك وتعالى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، كونه هو المعلم تخصه، لكن لا تخص فقط ولا تسلم على البقية، فهذا كما قال ابن عمر من أمارات الساعة. يعني أن تخص الواحد بالتحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. لكن أن يزاد بمزية بعد أن يسلم على القوم جميعا، يعني يأتي بتحية خاصة لأنه معلم وله مكانته وله قدره عنده. قال: ولا تشربن، آسف، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمدن بعينك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن أحدا عنده ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هذا كلام النووي جميع في المجموع رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعرف للعلماء حقهم. أسأل الله يعينني وإياكم على أداء الحقوق لمن كان لا حق علينا. ثم ذكر رحمه الله هنا وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغال ما يعسر على فهمه، يعني حتى لا تصير عنده عقدة فيترك ربما العلم. وعلى المتعلم أن يوقر معلمه كما مر معنا. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، يحسن إليهم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم ذكر رحمه الله: ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم، لأنهم كالمصابيح يضيئون للناس في الظلم، يكشفون لهم ولله الحمد والمنة كي يبصروا الطريق هؤلاء العلماء، فلهم حق عظيم. أكمل يا شيخ الله ينمي. هذا كما مر أنهم يبصرون الناس بفضل من الله تبارك وتعالى، جعل الله لهم ميزة، نجوم يهتدى بها ويقتدى بهم في فعلهم العلماء، فهم يبينون للناس ويرشدونهم إلى الخير ويحذرونهم من الشر. والبلد ورد في أثر لا أعرف مظنه الآن لكن نبحث إن شاء الله، أن الله عز وجل يحفظ بالعالم الدويرات التي حوله. هو أثر على أحد الصحابة ولكن والله نسيت، قديم عهد به، فمن يعرفه جزاكم الله خير ينورنا. نبحث إن شاء الله، نبحثه جزاكم الله خيرا. لكن للعالم مكانة حتى في البلد، وما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي قتل 99 نفسه، فسأل عن عالم من أجل أن يعني أعلم أهل زمانه حتى يذهب يستفتيه، فدل على راهب فقال: هل لي من توبة؟ الحديث بطوله آتي بمعناه وبالمختصر فيه، فقال له: وكيف لك؟ يعني من أين آتيك بتوبة؟ قتلت 99 نفسا. فقتله فأتم به 100. فسأل فدل على عالم، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يعني من يحول؟ حتى الكافر والمشرك إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. لكنه دله على قرية فيها أناس صالحين يعملون الخير، وقال له: اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، يعني أهلها دائما من أهل السوء وكذا وكذا. فصاحب البلدة الطيبة التي فيها علماء وفيها عاملون وفيها كذا بالخير وكذا يدل إليها ويرشد إليها، ولهذا يرحل العلماء يرحلون إلى العالم. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إمام أهل السنة والجماعة في زمنه ذهب حاجا، طبعا يذهب من العراق من الكوفة، انظروا إلى هذه، مرة يذهب مرة ذهب ماشيا بعض الطريق، كان أراد أن يذهب مع أخ له ويذهب بعد ذلك بعد الحج إلى صاحب المصنف عبد الرزاق في اليمن ليطلب عنده الحديث يسمع منه. فذهب وهو يطوف صاحبه جاء إلى الإمام أحمد وقال إنها يعني يريد أن يقول للإمام أحمد: كرامة من الله لك، حج عبد الرزاق حج معنا هذه السنة، يعني تأخذ منه عن قرب، هذه كرامة أكرمك الله. فنهره الإمام أحمد وقال: لا تفسد علي نيتي، يعني لا تفسد علي، أنا ناوي أني بعد الحج أذهب إلى اليمن. يذهب ليطلب الحديث ويسمعه من عبد الرزاق رحمه الله تبارك وتعالى، ذلك ظن أنه يعني كرامة من الله عز وجل أكرم بها الإمام أحمد أن جاء بهذا، وما كان يعرفون يعني أنه يتواصلون سأحج هذه السنة أو كذا بعد المكان. فبعد أن حج الإمام أحمد ذهب إلى اليمن وانقطعت به المؤنة، فكان يحمل على ظهره من أجل أن يأكل ولا يطلب من الناس شيئا وكذا، حتى ذهب إلى عبد الرزاق في اليمن وسمع منه الحديث. فانظروا إلى ذهاب الإمام أحمد، فإذا فيه بلد فيه عالم من العلماء وتستطيع أن ترحل هنيئا لك، تحيي سنة السلف في الرحلة في طلب العلم. كم الساعة؟ 35؟ معقولة ولا أكثر؟ ما شاء الله. طيب جزاك الله خيرا، خذ جائزة على الله يجزاك خير، وللقارئ جائزتان، أنت أتعبناك، اللهم بارك، زادك الله من فضله. طيب أكمل هذا الله يجزاك خير. وأما حقه الخاص،
ثم قال رحمه الله: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما ينشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين للناس بصغار العلم قبل كباره، البالغين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تدريب المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام الحق حيا وبعد مماته المتسجد بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف حقه ويوفره ويحسب الأدب معه.
ما شاء الله. إذن من حق المتعلم على من يطلب عنده العلم أن يحترمه وأن يوقره وأن يحسن إليه وأن يعرف مكانته ويقدره قدره، لكن دون مبالغة ودون تعصب. وسيأتينا هذا إن شاء الله في هذه الرسالة الطيبة المباركة، لأنه أوصل هذا الطالب إلى أعلى الدرجات، نقله من الجهل إلى العلم، نقله من التخبط في أمور الدين إلى النصاعة، إلى الشيء الواضح البين يعبد الله على بصيرة. فهذا والله هو أعظم الإحسان. ربما كان الطالب عنده شرك، عنده بعض الشركيات، فصوبه معلمه كأن يكون يحلف بغير الله، يعني اعتاد على أنه يحلف بالأمانة أو يحلف بالعز والشرف وكذا وكذا والأخوة والعيش والملح. فقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بيّن له هذا الحديث، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بيّن له هذا الحديث. هذا نور، هذا خير، هذا هو أعظم الإحسان. وعندك لو جئت إلى أمور كثيرة في الدين، عندما يأتي ويعلمه أن يصلي ركعتين في الضحى، انظر، هذا مثال، وقبله في الشرك، فكيف إذا كان في الشرك الأكبر؟ يعني كان عنده أشياء يعتقد بأن صاحب القبر الذي في قبره إذا استغيث به أجاب، فيدعوه من دون الله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، فيصحح له ذلك ويقول له إن هذا المقبور أصبح رفاة ما يستطيع أن ينفع نفسه أو أن يدفع عن نفسه فضلا عن غيره، ولو استطاع لعاد إلى الدنيا ونظر إلى قرابته ونظر إلى الأحوال لكنه لا يستطيع في قبره. فربما نقله من الشرك إلى الإسلام وعاد به، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ قلت لكم أيضا على سبيل المثال في فضائل الأعمال، دله على ركعتي الضحى ويقول له، حديث عائشة رضي الله عنها أنه في جسد الإنسان 360 مفصل، قطعة من عظم، كل سلامة عليه من الناس صدقة، وإذا أردت أن تزحزح جسدك ذلك اليوم من النار حتى تبعده من النار فتصدق ب360 صدقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل فتحمل له متاعه على دابته لك صدقة، تصلح بين الاثنين صدقة، هذه كلها صدقة. قال ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، يعني إذا صليت هاتين الركعتين بفضل الله تبارك وتعالى تزحزح جسدك ذلك اليوم كله من النار بعد رحمة الله تبارك وتعالى. هذا من الإحسان. وكم تعلم القرآن فيقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قراءة طيبة مباركة مجودة، يتقن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، هذه إحسان. فما أحوجنا أنه من علمنا شيئا ألا ننساه، وأن نذكره دائما بالخير، وأن نثني عليه صادقين، ليس فقط عند سماع الناس. إذا وضعت جبهتك بين يدي الله تبارك وتعالى وسجدت، أدعو لمعلمك، أدعو له صادقا، أدعو له بظهر الغيب ما يسمعك حتى أحد ولا هو يسمعك، أن يعينه الله وأن يثبته الله تبارك وتعالى. تدعو لنفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان إذا دعا بدأ بنفسه، تقول ثبتنا الله وإياه على الحق والسنة، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، اللهم أقم قلوبنا على الحق، ومن شاء أزاغ قلبه، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تدعو لنفسك وتدعو له وتدعو لمن استطعت. جاء في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، من استغفر لكل مؤمن ومؤمنة كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل العدد، تستغفر لهم، تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. فضل الله عظيم، فضل الله عظيم أيها المباركون. نتنبه لمثل هذه الغنائم الباردة، هذه كلها تكون من تعليم العلماء يذكرون بها طلابهم. ليس بالضرورة أن يكون لا يعرف مثل هذا، يذكره، فربما أنشأ في حينه ذكر ذلكم الدعاء وهو يستمع، ربما استغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، خير وبركة. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لا تخاف، ما تذهب حتى لو قلتها سرا. فما أحوجنا أن نكون نعرف لأهل العلم فضلهم وتعليمهم لنا. أيضا قال رحمه الله الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم. العالم هذا له بيت وله أهل، يعني عنده مشاغل، لكن يتفرغ يترك ذلك من أجل أن يعلم الناس، يجلس لهم وأيضا يبحث المسائل. لا تظن أنه هكذا كما تقول الصوفية فيوضات تأتي في المنام يقوم إلا وهو مشحون علم، لا والله ليس الأمر كذلك، ولا كان كل واحد قد شحن بسنة ولا سنتين، ليس الأمر كذلك. العلم بالتعلم، هذا العالم عندما يجلس أمامك يعني يذهب ويبحث، ولا يأتيك بكلام من فراغ، يأتي إلى العلماء الذين قبله، ينظر إلى شراح الحديث، ينظر إلى أهل التفاسير المعتبرة ماذا يقولون في كتاب الله وتفسير ذلك، ثم يأخذ الخلاصة ويعطيك إياها زبدة، يعني يقدمها لك كما نقول على طبق من ذهب، وهو يبحث ويذهب ويتعنى. يعني عندما ترى مؤلفا من المؤلفات وفيه ترجيح للمسائل وفيه كذا، تعب أصحابه، تعبوا كثيرا. نسأل الله يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. قال وإذا كان من من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، حديث صحيح. فإذا أحسن إليك بالهدية أو بالمال أو بالكلمة الطيبة، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، يعني عندما تحسن تأسره يكون أسيرا لك، هذا أحسن إلي يوم كذا وكذا، هذا فرج عني بعد الله عز وجل كربة في يوم كذا، هذا يبقى. عندما يعرفون يعني الناس معنى الإحسان يبقى عندهم ما بقي الدهر إلى أن يموتوا، وربما أخبر أولاده فلان من الناس أحسن إلينا كثيرا، أحسن إلينا في كذا وكذا، حتى يبقى الإحسان حتى بعد مماته وارتحاله من الدنيا، لأنهم يعرفون قيمة الإحسان. حتى إذا ما استطعت أن تحسن في المال، أحسن بالكلمة الطيبة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. يقول أبو الطيب لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم تحسن الحال. أحسن النطق، الكلمة الطيبة، ما استطعت، يقول عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك لك به صدقة. انظر، لا تحجر واسعا. فمن أحسن إليك بهدية تذكر هذه الهدية، والله أهدى لي كذا وأعطاني كذا وكنت محتاجا في يوم كذا فتصدق علي بكذا، تذكر. العلم أولى، ما يزول هو معك، تحمله وتعمل عليه يعني أعمالا كثيرة فيها أجور لك ولمن أحسن إليك، فعلينا أن نتنبه. قال فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته، يعني ما يورثه من علم نافع، أو ولد صالح كذلك علمه ذلك. قال بحسب حال تلك الهدايا فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم في الإحسان لمن أحسن إلينا، وأن نكون من المحسنين، لأن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظننتك أصغر القوم. رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قبل البدء، تعريج على قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه سريع، حيث قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك. قيل للحسن وما الخامس؟ قال المبتدع. مر معنا فضل العالم، وهنيئا لمن كان عالما من العلماء الربانيين العاملين الصالحين المصلحين، هنيئا له، لأنه من ورثة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكم لهم من المزايا، فهم المرجع حين الإشكال والمدلهمات والأسئلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء الربانيون هم أبصر الناس بالشر ومداخله، يعرفون الشر ليجتنبوه وليحذروا منه الناس، فهم أبصر الناس بالشر. قال الله تعالى قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وقال تعالى في قصة قارون، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير، لما خرج في زينته وقليل من الناس رأوا ما هو عليه فتمنوا أن يكونوا مثله، قالوا لهم هذا القول، قصه الله تبارك وتعالى. كذلك هم المبلغون لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة، ولذا تجد صاحب الحديث عليه نضارة في وجهه، وهذا من الله تبارك وتعالى مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، رواه أحمد وغيره. وهذا الحديث روي بروايات مختلفة ومتعددة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار في بلغوا عني ولو آية: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. انظروا إلى هذه الدرة: بلغوا تكليف، عني عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريف، ولو آية تخفيف. وفي الحديث دليل، يقول رحمه الله: وفي الحديث دليل على وجوب العلم حتى لو تعلم الإنسان آية واحدة، فما أحوجنا إلى هذا. كذلك العلماء بضاعتهم باقية بعد موتهم حتى وإن ارتحلوا من هذه الدنيا، ولذا من دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فبضاعة العلماء باقية، ما بقيت السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأغلب بضاعة من سواهم زائلة ومنتقلة إلى غيرهم، إلى الورثة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم، وفي رواية: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. الحديث رواه الإمام مسلم. العلماء الربانيون هم الذين يعلمون الناس الخير ويرشدونهم ويدلونهم على عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة، فكم من أجور لهم. كذلك أيها المباركون، أن أجرهم يتضاعف بتضاعف المنتفعين بعلمهم. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الحديث رواه مسلم وغيره. في الرواية الأخرى: الدال على الخير كفاعله. فانظروا إلى هذه الأجور. ورحم الله العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الأبرار، هذا الرجل آتاه الله عز وجل، توفي صغيرا في عمره، لكن الله عز وجل أعطاه، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى، فسالت أودية بقدرها. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، ما ينام ولا يريح جسده، بل يبقى في العلم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم، والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس به يوم القيامة من حظ ولا قسم. هذا بالنسبة للعالم والمتعلم. أما المحب مر معنا، لأن المحب يحشر في زمرة من يحب، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى لمن أحب العلماء وطلاب العلم. ومر معنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم، يعني في العمل مقصر لكنه يحبهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. والحديث الآخر حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: إنك مع من أحببت، أي ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم. فهذا فضل من الله عظيم، فلنحب العلماء وطلاب العلم، نحبهم محبة شرعية، محبة صادقة في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. كذلك قال: كن متبعا، يريد به متابعة العلماء الربانيين الناصحين الذين يوصلونك إلى بر الأمان، يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءهم الحق أخذوا به، وإذا كانوا على خطأ رجعوا عنه واستغفروا الله تبارك وتعالى. ولا تكن الخامس، لما قيل للحسن: فمن الخامس؟ فمن هو؟ قال: المبتدع. نسأل الله السلامة والعافية من أهل البدع ومن المبتدعة، وهي المخالفة للكتاب والسنة في قليل أو كثير. يعني ما كل فرقة من الفرق تخالف الكتاب والسنة في كل شيء. يعني تجد الآن عندما تقرأ في كتب الجرح والتعديل، كتب عظيمة، كتب لها ميزان ولها قيمة عند العلماء الربانيين، تجد فلان من الناس يقولون فيه تشيع، هو يصلي، لو كان لا يصلي أو لو كان كذا ما أخذوا منه حديثا، لكن يبينون ما وقع فيه من بدعة. وليس بالضرورة أن يكون، مثلا بعضهم عنده تأويل كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، عندهم تأويل لبعض الصفات، وعندهم الحمد لله يعني غير هذا، لكن ليس في كل شيء يخالفون الكتاب والسنة. فكل من خالف الكتاب والسنة في قليل أو كثير فهذا مبتدع. ثم ينظر هل هو داع إلى بدعته، أو أنه مسكين ربما كانت المشيخة، أو ربما كانت البيئة التي كان يعيش فيها، كما كان بعض أهل العلم عندهم أشعرية وعندهم كذا من البيئة ومن المشيخة. لكن لا يغفل العلماء الربانيون بيان ما وقعوا فيه من خطأ مهما كان. وانظروا تعليق العلامة بن باز رحمه الله تبارك وتعالى على فتح الباري، هل ترك شيئا من مثل هذا عند ابن حجر؟ ومن هو ابن حجر رحمه الله رحمة الأفراح؟ لكن هذا نصح، نصح للمسلمين، نصح صادق من علامة صادق ناصح رحمه الله رحمة الأبرار. قال عبد الله بن عمر: والبدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة، يعني قد تكون بدعته تخرجه من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم بدعته مفسقة، لكنها كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، نعوذ بالله من البدع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا الأثر أخرجه في الإبانة ابن بطة رحمه الله. حتى وإن رأيت من الصوفية أو ممن يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا ويأتي بأوراد غير شرعية، فأعرف حتى ولو استحسنها الناس أنها بدعة مهما كانت. يعني الحمد لله ورد إلينا ديننا كاملا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام أن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول، إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله رحمة الأبرار، قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. انظر المسألة ليست بسيطة، فلا تقول هذه بدعة بسيطة، لا يسهل لك الشيطان الأمر، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن. احرص أن تسمع كلام العلماء الربانيين. يقول رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال بعض السلف منهم الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، إلى أن قال: ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة من توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها. ذلك فضل من الله، إذا من على هذا العبد المبتدع أن يعود إلى السنة فهذا من الله عز وجل. وتعرفون أبو الحسن الأشعري في جامع الكوفة خلع وهو على الاعتزال 40 سنة كما ذكر أهل السير، ولكنه قال: أخلع هذا المذهب، مذهب الاعتزال، كما أخلع هذه الجبة، وخلع جبته أمام الناس حتى يتخلص من هذا ويقتدي به من كان مثله. فهذا فضل من الله عظيم، من نور الله بصيرته عاد إلى الحق ولله الحمد والمنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج: انظروا الخوارج والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم وقراءتكم وعلمكم في رواية عند علمهم. انظر ماذا يقول فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وانظروا ما تفعله كانت داعش هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فانظروا إلى الضلال المبين، علينا أن نكون من العقلاء أيها المباركون. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا ما يفعله الإخوان المسلمون والسروريون، إذا كانوا فيما بينهم خرجوا إلى الخلاء إلى الاستراحات، يقررون ما يشاءون، وعندهم من الأحاديث في ولاة الأمر والغيبة وكذا وكذا، ولكن إذا كانوا في وسط الناس تجدهم يثنون بخير وكذا وكذا. لكن هل يخفى ذلك على الله تبارك وتعالى؟ لا والله، علينا أن نكون من العقلاء نتنبه لمثل هذا. بعض أهل البدع يردون الأحاديث والآثار، يردونها، لماذا؟ لأنها تخالف هواهم، تخالف مذهبهم، تخالف ما تهواه نفوسهم، تخالف أشياخهم، فلذا يردونها، نسأل الله السلام والعافية. لماذا؟ لأنهم لا يرغبون في ذلك. الآن الإخوان المسلمون إذا سمعوا أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر لا تعجبهم، لا تعجبهم ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا السمع والطاعة في المعروف، هم لا يريدون ذلك، لا يريدون ذلك أبدا. لذا تجدهم لا يدرس أحدهم في جامع من الجوامع أو في جمع أماما حتى في خطب الجمعة إلا من رحم الله، إما تقية وإما غيرها، والله أعلم بما في القلوب. لا يأتون لهذه الأبواب، لا يعلمون الناس. وإذا علم أحدهم الناس قالوا هذا مباحث، هذا مع الدولة، هذا يريد، هذا يعطى مال، هذا كذا هذا كذا. انظر انظر إلى ما يفكرون فيه، لا ينظرون إلى أنهم يخبرون عما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه. قال البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول. ولذا بعضهم حتى يضعف أحاديث في صحيح مسلم. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يؤولونها بتآويل. لماذا؟ لأنها لا تعجبهم، هذه ما يعجبهم مثل هذا الأحاديث، لا يوافق مذهبهم ولا هواهم. فعلينا أن نتنبه لمثل هؤلاء. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، يكاد أن يهلك، نسأل الله السلامة والعافية. تكمل يا شيخ، الله يبارك فيك، سامحنا. بارك الله. قبلها مر معنا أن المعلم إذا وجد من أحد طلابه نهمة في العلم ورغبة فعليه أن يميزه بذلك، وعليه أن يعينه، لأنه عنده هذه الرغبة، فربما فترة وتذهب عنه فيعينه على ذلك. قال هشام بن عمار رحمه الله: باع أبي بيتا ب20 دينارا وجهزني للحج، فلما وصلت المدينة أتيت مجلس الإمام مالك رحمه الله وهو جالس في مجلسه في هيئة الملوك، والناس يسألونه وهو يجيبهم. فلما حان دوري قلت له: حدثني. فقال: لا، بل اقرأ أنت. فقلت: لا، بل حدثني. هذا ما يزال في سن الشباب لكن عنده رغبة. قال للإمام مالك: حدثني. قال: لا، اقرأ. فقال: لا، بل حدثني أنت. يقول للإمام مالك رحمهما الله جميعا. فقلت: لا، بل حدثني. فلما رادته وجادلته غضب وقال: يا غلام تعال اذهب بهذا فاضربه 15، يضربه بالدرة 15 أو 15 صوتا. قال: فذهب بي فضربني ثم ردني إلى مالك. فقلت: قد ظلمتني، فإن أبي باع منزلنا وأرسلني إليك أتشرف بالسماع منك. وطلب العلم على يديك، فضربتني 15 درة أو 15 درة بغير جرم لا أجعلك في حلم. فقال مالك: فما كفارة هذا الظلم؟ فقلت: كفارته أن تحدثني 15 حديثا. فقال هشام: فحدثني مالك 15 حديثا، فلما انتهى منها قلت له: زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك مالك وقال لي: اذهب وانصرف. هذا في كتاب من كتب الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، معرفة القراء. وقصة بقي بن مخلد رحمه الله تبارك وتعالى، المحدث الشهير الذي جاء من أرض الأندلس وكان بعيد، جاء إلى العراق يقصد الإمام أحمد. يقول رحمه الله: بعد أن مشى ورحل على قدميه، واقرأوا قصته شهيرة وترقق القلوب وتبعث الهمم في طلب العلم. قال بقي: فلما اقتربت من بغداد وصل إلي خبر محنة الإمام أحمد، وعلمت أنه ممنوع من الاجتماع بالناس وتدريسهم، فاغتممت لذلك كثيرا. فلما وصلت إلى بغداد وضعت متاعي في غرفة، ثم خرجت أبحث عن منزل أحمد بن حنبل، فدللت عليه فطرقت الباب، ففتح لي الباب الإمام أحمد نفسه. فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار وطالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال: ليدخل ولا يراك أحد. فسألني وقال: أنا ممتحن وممنوع من التدريس والتعليم. فقلت له: أنا رجل غريب، فإن أذنت لي أن آتيك كل يوم في لباس الفقراء والشحاذين، وأقف عند دارك وأسأل الصدقة والمساعدة، فتخرج إلي وتحدثني ولو بحديث واحد. فقال بقي: فكنت آتي كل يوم فأقف على الباب وأقول: الأجر رحمكم الله. فكان أحمد يخرج إلي ويدخلني الممر ويحدثني بالحديثين والثلاثة وأكثر، حتى اجتمع لي قرابة 300 حديث. ثم إن الله رفع الكربة عن الإمام أحمد وانتشر ذكره، فكنت إذا أتيت الإمام أحمد بعد ذلك وهو في حلقته الكبيرة وحوله طلاب العلم، كان يفسح لي مكانا ويقربني منه ويقول لأصحاب الحديث: هذا يقع عليه اسم طالب العلم. فانظروا رحمني الله وإياكم كيف هي الهمة، هذه المسافة الشاسعة التي قطعها ليسمع ويأخذ من الإمام أحمد. وانظروا إلى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وقد سمعتم قبل قليل من الشيخ محمد حفظه الله كيف كانت المحنة وكيف كان يؤذى ويضرب ويسجن الإمام أحمد رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، لكنه صبر. هذا كان في العصر العباسي، يعني في العصور المفضلة، في القرون المفضلة الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعون وتابعوه. فانظروا هذه المحنة، ومن باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، نحن الآن ولاة الأمر يقولون لنا: بينوا ما عند الفرق المبتدعة من أخطاء، بينوا للناس. فهل نكسل عن ذلك؟ إذا كان الإمام أحمد منع أن يدخل داره سنة كاملة، منع أن يصلي مع الناس في المسجد، انظروا إلى هذه المحنة العظيمة. ونحن ولله الحمد والمنة تستطيع الآن، ولا يستطيع أحد أن يقول لك شيئا، يقال لك: بين ما عليه الفرق المبتدعة من ضلال. فهل نعجز؟ فهل نكسل؟ هذه والله من نعم الله تبارك وتعالى علينا، أسأل الله يثبتنا وولاة أمورنا على الحق والسنة حتى نلقاه وأن يزيدنا من فضله. هذه والله يا أخ لما تقرأ في سيرة الإمام أحمد وكيف كان يضرب حتى يغمى عليه، كيف كان يناظرهم ويجادلهم ولا يأتون له بآية أو حديث، وإنما هو والعياذ بالله السفسطة والكلام والمنطق، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نكون من الدعاة إلى الله على بصيرة. ثم من باب أيضا ما أذكر به نفسي وإياكم أيها المباركون، قول المصنف: وعلى المعلم النصح للمتعلم بقدر ما يقدر عليه من التعليم والصبر على إدراكه، على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه. هذا قال النووي رحمه الله فيه: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم حتى يثبتوا ما عندهم. قال رحمه الله: يسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه. لابد أن تثني على من قدم لك مثل هذا الأمر وبرز عن غيره. الحمد لله تثني عليه بخير، ولا يعني أنك تثني عليه تذم في غيره، ليس الأمر كذلك. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكلهم أنبياء ورسل معصومون عليهم الصلاة والسلام. فعندما يتميز طالب من طلابه تذكره بالخير، تحسن يعني إليه بالكلمة الطيبة بالثناء العاطر، ولكن تخشى عليه العجب، تنتبه لمثل هذا. قال: أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ولم يجعل ذلك مكتوما مخفيا ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. وهو طبيب، المعلم طبيب يعرف. قال: ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره، يخرج ولا يعود. لا يعنفه إلا إذا علم أن هذا التعنيف يكون له مردود، يكون له كبير فائدة. قال: ويعيد له حتى يحفظه أو يحفظه حفظا راسخا، وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله. هذا المعلم، يعني ربما يفتح الله على الطالب فيحصل على معلومة لا يعرفها، فعليه ألا يحسده، وإنما يثني عليه: وجزاك الله خيرا أنك نورتنا وبصرتنا بهذه الفائدة، بهذه الذرة العظيمة التي تحتاج. هكذا والله، هكذا كان المشايخ هنا أعرفهم، كانوا إذا كتب الطالب شيئا بسيطا لو بداية كتابة أثنوا عليه وقالوا: مثل هذا الذي يشاع بين الناس فيستفاد منه، أكمل. يشجعونه. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم، يثني على طالبه خيرا، وإن وجد هفوة أو زلة عدلها، ما يمنع، لا يتركه على الخطأ حاشا، وإنما دائما يشجعه. ثم بعد ذلك أيها المباركون، قال ابن القيم رحمه الله في التنافس: إن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة إلا بالتعلق بسببهما. فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم. انظروا إلى كلمات العلامة ابن القيم رحمه الله، ما أحوجنا إلى قراءة كتبه. عندما تقرأ في كتبه تجد دررا والله، هو وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، لكن ما أحوجنا أن نرتبط، ما من فن إلا وأبدع فيه هو وشيخه رحمهما الله رحمة الأبرار. فإذا قرأت فأكثر من القراءة لهما رحمهما الله وجزاهما عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ثم جاء في نصح من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء فقال لكميل ابن زياد، قال له: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. أنفقوا من العلم، أنفق مما عندك، يزكو ينمو ويكثر، وتكثر أجوره بفضل من الله تبارك وتعالى. قال رضي الله عنه: وصنيع المال يزول بزواله، العلم حاكم والمال محكوم عليه. قال ابن القيم وهو يعلق على هذا الأثر المبارك قوله رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب، لا يريدك المهالك. العلم يكون لك جنة بفضل من الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إلا إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لمتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به، فهو كمن يأكل طعاما مسموما. يعني عندما تعلم أن هذا الطعام مسموم تأكل منه، عندك علم. فهكذا عندما تعرف أن هذه سنة تعملها، هذه بدعة تهرب منها وتفر ولا تفعلها وتحذر منها غيرك. قال: فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه. أنا أوصي نفسي وإياكم بقراءة كتب ابن القيم رحمه الله، والله فيها بركة وفيها متعة. اقرأوا كتاب الفوائد، يعني كتاب، اقرأوا الزاد الذي ألفه وهو مسافر من غير مراجع، هذا الكتاب رحمه الله رحمة الأبا ألفه بدون مراجع وهو مسافر فقط، انظروا إليه، انظروا إليه، فيه بركة، فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا والله، ما أحوجنا إلى ذلك. قال: فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل به يقتله جهله. فهذا مثل محراسة العلم للعالم، هكذا العالم كأنه يحرص صاحبه من أن يأكل سمه، يأكل طعام مسموم لأنه يعلم أنه مسموم. فما أحوجنا أيها المباركون إلى مثل هذا. أيضا مما مر معنا على المتعلم أن يوقر معلمه، وهذا دور الذي يأتي للطلب. يقول ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى: وعلى طالب العلم أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى له فضله، هو الذي أنار بصيرتك بعد الله عز وجل، فلا تعرف حقه عليه كبير. ولذا مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. تعرف للعالم حقه وفضله ومكانته، فما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني. لماذا؟ حتى لا ينزل من نظره، يتصدق بصدقة هذا الطالب الموفق حتى يستر الله عز وجل أي عيب. وتعلمون كل ابن آدم خطأ والنقص حاصل، سواء كان معلما أو متعلما. أسأل الله يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. يقول الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له، يقلب الورقة حتى ما يريد الإمام مالك لأنه شيخه يسمع قلب هذه الورقة فلا يزعج، هيبة هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. هؤلاء وهم العلماء يعرفون فضل من علمهم. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يكثر من الدعاء للشافعي والاستغفار له، يقول: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أستغفر للشافعي وأدعو له، لفضله عليه بعد فضل الله تبارك وتعالى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، كونه هو المعلم تخصه، لكن لا تخص فقط ولا تسلم على البقية، فهذا كما قال ابن عمر من أمارات الساعة، يعني أن تخص الواحد بالتحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. لكن أن يزاد بمزية بعد أن يسلم على القوم جميعا، يعني يأتي بتحية خاصة لأنه معلم وله مكانته وله قدره عنده. قال: ولا تشربن، آسف، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمدن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن أحدا عنده، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هذا كلام النووي جميع في المجموع رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعرف للعلماء حقهم، أسأل الله يعينني وإياكم على أداء الحقوق لمن كان لا حق علينا. ثم ذكر رحمه الله هنا وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغال ما يعسر على فهمه، يعني حتى لا تصير عنده عقدة فيترك ربما العلم. وعلى المتعلم أن يوقر معلمه كما مر معنا. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، يحسن إليهم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم ذكر رحمه الله: ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم، لأنهم كالمصابيح يضيئون للناس في الظلم، يكشفون لهم ولله الحمد والمنة كي يبصروا الطريق هؤلاء العلماء، فلهم حق عظيم. أكمل يا شيخ الله ينمي. هذا كما مر أنهم يبصرون الناس بفضل من الله تبارك وتعالى، جعل الله لهم ميزة، نجوم يهتدى بها ويقتدى بهم في فعلهم العلماء، فهم يبينون للناس ويرشدونهم إلى الخير ويحذرونهم من الشر. والبلد ورد في أثر لا أعرف مظنه الآن لكن نبحث إن شاء الله، أن الله عز وجل يحفظ بالعالم الدويرات التي حوله. هو أثر على أحد الصحابة ولكن والله نسيت، قديم عهد به، فمن يعرفه جزاكم الله خير ينورنا. نبحث إن شاء الله نبحثه جزاكم الله خيرا. لكن للعالم مكانة حتى في البلد، وما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي قتل 99 نفسه، فسأل عن عالم من أجل أن يعني أعلم أهل زمانه حتى يذهب يستفتيه، فدل على راهب فقال هل لي من توبة. الحديث بطوله آتي بمعناه وبالمختصر فيه، فقال له وكيف لك، يعني من أين آتيك بتوبة قتلت 99 نفسا، فقتله فأتم به 100. فسأل فدل على عالم، فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، يعني من يحول، حتى الكافر والمشرك إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. لكنه دله على قرية فيها أناس صالحين يعملون الخير، وقال له اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، يعني أهلها دائما من أهل السوء وكذا وكذا. فصاحب البلدة الطيبة التي فيها علماء وفيها عاملون وفيها كذا بالخير وكذا يدل إليها ويرشد إليها، ولهذا يرحل العلماء يرحلون إلى العالم. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إمام أهل السنة والجماعة في زمنه ذهب حاجا، طبعا يذهب من العراق من الكوفة، انظروا إلى هذه، مرة يذهب مرة ذهب ماشيا بعض الطريق، كان أراد أن يذهب مع أخ له ويذهب بعد ذلك بعد الحج إلى صاحب المصنف عبد الرزاق في اليمن ليطلب عنده الحديث يسمع منه. فذهب وهو يطوف صاحبه جاء إلى الإمام أحمد وقال إنها يعني يريد أن يقول للإمام أحمد كرامة من الله لك، حج عبد الرزاق حج معنا هذه السنة، يعني تأخذ منه عن قرب، هذه كرامة أكرمك الله. فنهره الإمام أحمد وقال لا تفسد علي نيتي، يعني لا تفسد علي، أنا ناوي أني بعد الحج أذهب إلى اليمن، يذهب ليطلب الحديث ويسمعه من عبد الرزاق رحمه الله تبارك وتعالى. ذلك ظن أنه يعني كرامة من الله عز وجل أكرم بها الإمام أحمد أن جاء بهذا، وما كان يعرفون يعني أنه يتواصلون سأحج هذه السنة أو كذا بعد المكان. فبعد أن حج الإمام أحمد ذهب إلى اليمن وانقطعت به المؤنة، فكان يحمل على ظهره من أجل أن يأكل ولا يطلب من الناس شيئا وكذا، حتى ذهب إلى عبد الرزاق في اليمن وسمع منه الحديث. فانظروا إلى ذهاب الإمام أحمد. فإذا فيه بلد فيه عالم من العلماء وتستطيع أن ترحل هنيئا لك، تحيي سنة السلف في الرحلة في طلب العلم. كم الساعة؟ 35؟ معقولة ولا أكثر؟ ما شاء الله. طيب جزاك الله خيرا، خذ جائزة على الله يجزاك خير، وللقارئ جائزتان، أنت أتعبناك اللهم بارك، زادك الله من فضله. طيب أكمل هذا الله يجزاك خير. وأما حقه الخاص،
وأما حقه الخاص على المتألم فلما بذله من تهليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفعه وعزمه والمربين لله لصغار العلم قبل اعتقاله، البالغين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تزييد المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن المحسن إليه، فما الظن بهلال العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام الحق حيا وبعد ممات المتسجد بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف حقه
ما شاء الله. إذن من حق المتعلم على من يطلب عنده العلم أن يحترمه وأن يوقره وأن يحسن إليه وأن يعرف مكانته ويقدره قدره، لكن دون مبالغة ودون تعصب. وسيأتينا هذا إن شاء الله في هذه الرسالة الطيبة المباركة، لأنه أوصل هذا الطالب إلى أعلى الدرجات، نقله من الجهل إلى العلم، نقله من التخبط في أمور الدين إلى النصاعة، إلى الشيء الواضح البين، يعبد الله على بصيرة. فهذا والله هو أعظم الإحسان. ربما كان الطالب عنده شرك، عنده بعض الشركيات، فصوبه معلمه كأن يكون يحلف بغير الله، يعني اعتاد على أنه يحلف بالأمانة أو يحلف بالعز والشرف وكذا وكذا والأخوة والعيش والملح. فقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بيّن له هذا الحديث، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بيّن له هذا الحديث، هذا نور، هذا خير، هذا هو أعظم الإحسان. وعندك لو جئت إلى أمور كثيرة في الدين، عندما يأتي ويعلمه أن يصلي ركعتين في الضحى، انظر، هذا مثال، وقبله في الشرك، فكيف إذا كان في الشرك الأكبر؟ يعني كان عنده أشياء يعتقد بأن صاحب القبر الذي في قبره إذا استغيث به أجاب، فيدعوه من دون الله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. فيصحح له ذلك ويقول له إن هذا المقبور أصبح رفاة، ما يستطيع أن ينفع نفسه أو أن يدفع عن نفسه فضلا عن غيره، ولو استطاع لعاد إلى الدنيا ونظر إلى قرابته ونظر إلى الأحوال، لكنه لا يستطيع في قبره. فربما نقله من الشرك إلى الإسلام وعاد به. فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ قلت لكم أيضا على سبيل المثال في فضائل الأعمال، دله على ركعتي الضحى ويقول له، حديث عائشة رضي الله عنها أنه في جسد الإنسان 360 مفصل، قطعة من عظم، كل سلامة عليه من الناس صدقة، وإذا أردت أن تزحزح جسدك ذلك اليوم من النار حتى تبعده من النار فتصدق 360 صدقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل فتحمل له متاعه على دابته لك صدقة، تصلح بين الاثنين صدقة، هذه كلها صدقة. قال: ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. يعني إذا صليت هاتين الركعتين بفضل الله تبارك وتعالى تزحزح جسدك ذلك اليوم كله من النار بعد رحمة الله تبارك وتعالى. هذا من الإحسان. وكم وكم تعلم القرآن فيقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قراءة طيبة مباركة مجودة، يتقن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، هذه إحسان. فما أحوجنا أنه من علمنا شيئا ألا ننساه، وأن نذكره دائما بالخير، وأن نثني عليه صادقين، ليس فقط عند سماع الناس. إذا وضعت جبهتك بين يدي الله تبارك وتعالى وسجدت، أدعو لمعلمك، أدعو له صادقا، أدعو له بظهر الغيب، ما يسمعك حتى أحد ولا هو يسمعك، أن يعينه الله وأن يثبته الله تبارك وتعالى. تدعو لنفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان إذا دعا بدأ بنفسه، تقول: ثبتنا الله وإياه على الحق والسنة، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن شاء أقام قلبه، اللهم أقم قلوبنا على الحق، ومن شاء أزاغ قلبه، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تدعو لنفسك وتدعو له وتدعو لمن استطعت. جاء في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، من استغفر لكل مؤمن ومؤمنة كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل العدد، تستغفر لهم، تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. فضل الله عظيم، فضل الله عظيم أيها المباركون. نتنبه لمثل هذه الغنائم الباردة، هذه كلها تكون من تعليم العلماء يذكرون بها طلابهم. ليس بالضرورة أن يكون لا يعرف مثل هذا، يذكره، فربما أنشأ في حينه ذكر ذلكم الدعاء وهو يستمع، ربما استغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، خير وبركة. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لا تخاف ما تذهب حتى لو قلتها سرا. فما أحوجنا أن نكون نعرف لأهل العلم فضلهم وتعليمهم لنا. أيضا قال رحمه الله: الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم. العالم هذا له بيت وله أهل، يعني عنده مشاغل، لكن يتفرغ، يترك ذلك من أجل أن يعلم الناس، يجلس لهم وأيضا يبحث المسائل. لا تظن أنه هكذا كما تقول الصوفية فيوضات تأتي في المنام يقوم إلا وهو مشحون علم، لا والله ليس الأمر كذلك، ولا كان كل واحد قد شحن بسنة ولا سنتين، ليس الأمر كذلك. العلم بالتعلم، هذا العالم عندما يجلس أمامك يعني يذهب ويبحث، هو لا يأتيك بكلام من فراغ، يأتي إلى العلماء الذين قبله، ينظر إلى شراح الحديث، ينظر إلى أهل التفاسير المعتبرة ماذا يقولون في كتاب الله وتفسير ذلك، ثم يأخذ الخلاصة ويعطيك إياها زبدة، يعني يقدمها لك كما نقول على طبق من ذهب، وهو يبحث ويذهب ويتعنى. يعني عندما ترى مؤلفا من المؤلفات وفيه ترجيح للمسائل وفي كذا، تعب أصحابه، تعبوا كثيرا. نسأل الله يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. قال: وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، حديث صحيح. فإذا أحسن إليك بالهدية أو بالمال أو بالكلمة الطيبة، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، يعني عندما تحسن تأسره يكون أسيرا لك، هذا أحسن إلي يوم كذا وكذا، هذا فرج عني بعد الله عز وجل كربة في يوم كذا، هذا يبقى. عندما يعرفون يعني الناس معنى الإحسان يبقى عندهم ما بقي الدهر إلى أن يموتوا. وربما أخبر أولاده: فلان من الناس أحسن إلينا كثيرا، أحسن إلينا في كذا وكذا، حتى يبقى الإحسان حتى بعد مماته وارتحاله من الدنيا، لأنهم يعرفون قيمة الإحسان. حتى إذا ما استطعت أن تحسن في المال، أحسن بالكلمة الطيبة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. يقول أبو الطيب: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم تحسن الحال. أحسن النطق، الكلمة الطيبة، ما استطعت، يقول عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك لك به صدقة. انظر، لا تحجر واسعا. فمن أحسن إليك بهدية، تذكر هذه الهدية: والله أهدى لي كذا وأعطاني كذا، وكنت محتاجا في يوم كذا فتصدق علي بكذا، تذكر. العلم أولى، ما يزول هو معك، تحمله وتعمل عليه يعني أعمالا كثيرة فيها أجور لك ولمن أحسن إليه. فعلينا أن نتنبه. قال: فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته؟ يعني ما يورثه من علم نافع، أو ولد صالح كذلك علمه ذلك. قال: بحسب حال تلك الهدايا فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم في الإحسان لمن أحسن إلينا، وأن نكون من المحسنين، لأن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظننتك أصغركم.